إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد مع شرح كتاب الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز. وموعدنا الليلة مع فقه صلاة الجمعة. أقول: شهود الجمعة فرض عين على كل مسلم إلا خمسة: عبد مملوك، أو امرأة، أو صبي، أو مريض، أو مسافر. فهؤلاء الخمسة لا تجب عليهم الجمعة، لكن إن حضروها أجزأتهم عن صلاة الظهر، ولا يلزمهم بعدها أن يصلوا الظهر. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فبعد النداء لصلاة الجمعة تحرم المعاملات كلها من بيع وشراء وعقد نكاح ونحو ذلك مما يشغل عن صلاة الجمعة، بل يجب على كل من وجبت عليه الجمعة من المسلمين بعد النداء أن يترك كل الأعمال وأن يسعى كما أمر الله تبارك وتعالى إلى ذكر الله. وعن طارق بن شهاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة، فالجماعة شرط من شروط صحة الجمعة، فلا جمعة من غير جماعة. ولذلك سيأتي معنا إن شاء الله تعالى أن من لم يدرك ركعة من ركعتي الجمعة وجب عليه أن يصلي الظهر، لأن الجمعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة من الركعتين في الجماعة، فالجماعة من شروط صحة صلاة الجمعة. الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك، أو امرأة، أو صبي، أو مريض. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المسافر جمعة، ليس على المسافر جمعة. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسافر للحج والعمرة والجهاد والغزو وغير ذلك، ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه أقام الجمعة في أسفاره، لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقام الجمعة في أسفاره. فلذلك نذكر إخواننا المسافرين في البواخر خاصة، لأن في الباخرة يجلسون يومين أو ثلاثة، وقد تأتي الجمعة عليهم، فنسمع من كثير من المسافرين في البواخر أنه يوم الجمعة تحدث خلافات بين الركاب، منهم من يريد أن يصلي الجمعة ومنهم من لا يريد أن يصلي الجمعة، والخلاف شر، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ليس على المسافرين في البواخر أن يقيموا الجمعة، وإنما عليهم أن يصلوا الظهر ركعتين كما سبق في أحكام القصر في السفر. فليس من السنة أن يقيم المسافرون وحدهم جمعة في السفينة أو في خارجها أو في أي مكان، لكن المسافر إذا كان في الحضر ونودي للصلاة فدخل المسجد مع جماعة المقيمين فيشهد الجمعة فلا حرج عليه وتجزئه عن صلاة الظهر كما ذكرنا. لكن مسافرون وحدهم في البواخر أو في الصحراء أو في البرية يقيمون الجمعة، هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي هديه صلى الله عليه وسلم، وهو القائل صلوا كما رأيتموني أصلي. لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم في أسفاره كلها على كثرتها أنه أقام الجمعة في سفرة من الأسفار. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث على المحافظة على الجمعة وشهودها، ويرغب في ذلك ببيان ما يترتب على شهود الجمعة من الأجر والثواب، كما كان صلى الله عليه وسلم يحذر من التخلف عن الجمعة لغير عذر، ويتوعد المتخلفين عن الجمعة بالوعيد الشديد كما سنسمعه الآن في هذه الأحاديث. كان صلى الله عليه وسلم يرغب في صلاة الجمعة فيقول: من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له، ثم أنصت حتى يفرغ من خطبته، ثم يصلي معه، غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، وفضل 3 أيام. من اغتسل يعني يوم الجمعة، فإن الغسل يوم الجمعة واجب كما جاءت بذلك الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. من اغتسل يوم الجمعة ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له، هذه السنة الحقيقة مهملة ومتروكة من كثير من المصلين يوم الجمعة. كثير من المصلين الحمد لله يبكرون بالرواح إلى المسجد يوم الجمعة، وهذا شيء رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أكثر الناس يدخلون فيصلون 2 ركعتين تحية المسجد ويجلسون ولا يصلون بعدها، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في الصلاة قبل الجمعة. صلى ما قدر له، يعني إذا دخلت المسجد قبل الأذان بساعة، تلتين ساعة، بنصف ساعة، اقعد صلي 2 ركعتين وسلم، 2 ركعتين وسلم، وهكذا إلى أن يخرج الخطيب. تلك سنة مهجورة ينبغي لأهل الخير أن يحيوها في المساجد يوم الجمعة، يبكرون بالرواح إلى المسجد يوم الجمعة ويبدأون 2 ركعتين تحية المسجد، ثم يتطوعون مثنى 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 إلى ما شاء الله. فصلى ما قدر له، ثم أنصت يعني لخطيبه حتى يفرغ من خطبته، ثم يصلي معه، غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، وفضل 3 أيام. من الجمعة للجمعة أسبوع و3 أيام زيادة، لأن الله تعالى قال: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات 5 والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. الذنوب 2 قسمان: كبائر وصغائر. الكبيرة ما ترتب عليها حد في الدنيا أو عقوبة في الآخرة، والصغيرة ما لم يترتب عليها حد في الدنيا ولا عقوبة في الآخرة. الله تبارك وتعالى قال: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فمن أسباب تكفير السيئات الصغائر اللمم، من أسبابها المحافظة على الصلوات 5 في الجماعة، والمحافظة على الجمعة ورمضان إلى رمضان. هذه الأعمال يحط الله تبارك وتعالى بها عن المسلم صغائر ذنوبه: الصلوات 5 والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وكما كان صلى الله عليه وسلم يحث على شهود الجمعة ويرغب في ذلك، فقد كان يحذر من التهاون بالجمعة والتخلف عنها وعدم حضورها. عن ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم أنهما سمع رسول الله صلى الله وسلم يقول على أعواد منبره: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أي تركهم الجمعات، لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين، والعياذ بالله. لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم، وإذا ختم الله تعالى على القلب لا يخرج منه شر ولا يدخله خير، والعياذ بالله. ختم عليه. لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. وعن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقوم يتخلفون عن الجمعة: لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوته. يقول عليه الصلاة والسلام أنه هم أن يخطب الجمعة ثم ينزل فلا يصلي، ويوكل إنسان يصلي الناس بالجمعة، ويذهب في الشوارع وفي الطرقات يبحث في البيوت عن المتخلفين عن الجمعة فيحرق عليهم بيوتهم بالنار. وعيد شديد، لأن الذنب عظيم، التخلف عن الجمعة ذنب عظيم. هم صلى الله عليه وسلم بتحريق بيوت المتخلفين عن الجمعة بالنار. وعن أبي الجعد الضمري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك ثلاث جمع تهاونا بها، أي بدون عذر بلا سبب ولا مبرر، من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه. والطبع برضو زي الختم، الطبع زي الختم، ختم الله على قلبه، طبع الله على قلبه، يعني خلاص يبقى زي أي ظرف بيشمع بالشمع الأحمر، ما بيدخل منه لا يخرج منه شيء ولا يدخل شيء. فمن المتخلفون عن الجمعة بلا سبب على خطر عظيم، متوعدون أن يختم الله على قلوبهم، أن يطبع الله على قلوبهم فلا يهتدون سبيلا. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك ثلاث جمعات من غير عذر كتب من المنافقين، والعياذ بالله. من ترك ثلاث جمعات من غير عذر كتب من المنافقين. فينبغي لكل مسلم أن يحرص على صلاة الجمعة وشهودها في الجماعة، وليحذر كل الحذر من التخلف عنها لغير عذر، لما سمعنا آنفا من الوعيد الشديد للمتخلفين عن الجمعة بلا عذر. ما هو وقت صلاة الجمعة؟ متى تصلى الجمعة؟ وقت الجمعة هو وقت الظهر. وقت الجمعة هو وقت الظهر، يعني بعد زوال الشمس، بعد زوال الشمس. وتجوز صلاة الجمعة قبل الزوال. وقت الجمعة هو وقت الظهر بعد زوال الشمس، وتجوز الجمعة قبل زوال الشمس. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس، يعني تزول عن وسط السماء، اللي هو وقت الظهر. أما الدليل على جوازها قبل الزوال فهو حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سئل: متى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة؟ فقال جابر: كان يصلي ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس. يبقى كانوا بيصلوا ويطلعوا من الجمعة ويروحوا للجمال يريحوها حين تزول الشمس، يبقى كانوا بيصلوا قبل الزوال. يبقى وقت الجمعة هو وقت الظهر، ويجوز أن تصلى الجمعة قبل الزوال. ومن واجبات الجمعة الخطبة، خطبة الجمعة من واجباتها لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على الخطبة وعدم تركه لها أبدا. يعني لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الجمعة بلا خطبة، إنما منذ أن أقام الجمعة في المدينة بعد الهجرة إلى أن توفي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه ترك الخطبة أبدا. وقد قال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. فخطبة الجمعة من واجباتها لا يجوز تركها. ولكن الحقيقة خطبة الجمعة لها مكانة عظيمة في الإسلام ومنزلة عظيمة في الدين. لذلك أهيب بإخواننا الخطباء، سواء كانوا أئمة موظفين أم متطوعين، كانوا راتبين أو غير راتبين، أهيب بكل خطيب يصعد المنبر يوم الجمعة أن يقرأ هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة. لأن من فضل الله عز وجل على المسلمين أنه أوجب عليهم صلاة الجمعة، وأوجب عليهم الاستماع لخطبة الجمعة. الدروس في المساجد خلال الأسبوع، الحمد لله، في كل مسجد في القطر في دروس تقام في وسط الأسبوع، لكن الحضور قليلون كما ترون، يعني يحضر صف صفين ثلاثة في الدرس. لكن الجمعة بفضل الله كل المساجد تزدحم بالمصلين. فالحقيقة أن هذه خطبة الجمعة فرصة عظيمة للخطيب أن يعلم هؤلاء المصلين الذين أتى الله بهم إليه، أن يعلمهم ما يحتاجون إليه في دينهم. فلذلك أهيب بكل خطيب أن يتقي الله تبارك وتعالى في نفسه أولا، ثم في المصلين ثانيا. على الخطيب أن يعنى عناية بالغة بتحضير الخطبة، أن يعنى عناية بالغة بتحضير الخطبة، وأن تكون إذا كان خطيبا دائما أن تكون خطبته جاهزة ومحضرة قبل نهاية الأسبوع بيوم أو يومين، يعني بالكثير على الثلاثاء على الأربعاء يكون الخطيب محضر الخطبة، محضر الخطبة وجاهزة، علشان يبقى عارف هو هيقول إيه، وعشان تبقى أعصابه هادية وهو على المنبر. لأن الخطيب إذا ما كانتش خطبته جاهزة قبل الجمعة بيوم أو يومين، إذا دخلت عليه الجمعة وصبح يوم الجمعة مش محضر الخطبة، بيحصل عنده ارتباك، بيحصل عنده ارتباك، هيقول إيه وهيعمل إيه، ما حضرش، فيطلع المنبر مرتبك لا يوفق فيما يقول. هذا إذا كان يقدر الخطبة حق قدره. أما إذا كان يقول يلا مشيها أي حاجة بدل ما يصلوا الظهر أو يسمعوا كلمتين وخلاص، الحقيقة لا يجوز لهذا الخطيب يعني أن تصل به الدرجة إلى أنه يعني لا يهتم بالخطبة إلى هذه الدرجة أبدا. يجب علينا أن نقدر الخطبة حق قدرها، نتقي الله تعالى في تحضيرها، نعنى بها عناية جيدة، نحسن اختيار الموضوع، نحسن ترتيب الأفكار، نحسن ترتيب العناصر، نحسب ترتيب الأدلة من القرآن والسنة وأقوال سلف الأمة رضوان الله عليهم أجمعين. هذا ما يجب على الخطيب أن يفعله. وعلى الخطيب أثناء خطبته أن يتذكر الإيمان بأسماء الله تعالى وصفاته. على الخطيب يوم الجمعة وهو على المنبر أن يتذكر أو يذكر نفسه بأسماء الله تعالى وصفاته. فعلى الخطيب أن يؤمن وهو مؤمن بذلك أن الله سميع بصير، فالله من فوق سبع سمواته يرى الخطيب وهو على منبره ويسمع خطبته. الله يسمع الخطبة أيها الخطيب، الله يسمع الخطبة. ثم عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فالخطبة بتاعتك الملائكة بيكتبوها لك، بيسجلها لك. وغير كده في ملائكة خاصة للجمعة، زي ما احنا بنقول للناس إن الله يبعث ملائكة يوم الجمعة فيقومون على الباب فيكتبون الداخل الأول فالأول، فإذا خرج الخطيب طوت الملائكة صحفها وجلسوا يستمعون الذكر. يبقى الله من فوق سبع سنوات يسمعك، ملائكة الملائكة بتوعك الحفظة بيكتبوها في الجمعة، ملائكة خاصة قاعدين بيسمعوا. تصور حضرتك لو انك انت تصورت هذا المشهد، الله يسمعك، الملائكة يسجلون، الملائكة يسمعون، كيف يكون اهتمامك بهذه الخطبة؟ معنا اتصال ونعاود الحديث ان شاء الله عما يجب على الخطيب ان يلتزمه في خطبة الجمعة. نعم، ايوه نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ عبد العظيم، إني أحبك في الله.
أحبك الله الذي اعتني فيه.
بارك الله فيك. شيخ عبد العظيم، أول إشي بنقول لك سلام أهل سحاب كلهم والله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أهل سحاب وأهل عمان جميعا.
الله يوفقك.
آمين.
بعدين الشيخ يا أستاذنا الله يوفقك في حديث عظيم ما أدري مدى صحته.
تفضل.
من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا ولم يلغو كان له في كل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها. إن كان هذا الحديث صحيح يا شيخ الله يجزاك الخير بدنا منك تشرح لنا إياه الله يوفقك، خصوصا من غسل واغتسل وبكر وابتكر.
ماشي حاضر، جزاك الله خير.
والله يوفقك، ادعينا يا شيخ الله
وفقكم
الله في الله واشتقنا لك كثير.
سلم على الجميع إن شاء الله تعالى. شكر الله لك.
الله يوفقك يوصل ان شاء الله.
شكر الله لك، جزاك الله كل خير. جزاك الله كل خير.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الاخ الكريم من احبابنا في سحاب الاردن جزاهم الله خير ووفقنا الله اياهم وجميع المسلمين المحب وارضاه، بيسال عن قوله عليه الصلاه والسلام في فضل يوم الجمعه: من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب كان له باجر بكل خطوه اجر سنه صيامها وقيامها كما جاء في الحديث. يسأل هذا حديث صحيح؟ أي نعم هذا الحديث صحيح. أما معنى قوله عليه الصلاة والسلام من غسل واغتسل، فقد اختلف العلماء في المراد بغسل واغتسل، فذهب بعضهم إلى أن المراد يعني الاهتمام بالغسل والتجديد فيه والاحتياط فيه، يعني المبالغة في الغسل، يعني إسباغ الغسل. وذهب بعضهم إلى أن المراد به الندب إلى أن يعاشر الرجل أهله صباح الجمعة فيحوجها إلى الغسل فيغتسل هو ويجعلها هي تغتسل. قالوا والسر في هذه الدعوة إلى أن يكون ذلك أدعى لسكون نفس الرجل وغض بصره، فيخرج إلى الجمعة بسكينة ووقار لا يزيغ بصره يمينا وشمالا ولا يقع فيما حرم الله، لأنه حديث عهد بقضاء وطره من أهله التي أحلها الله تبارك وتعالى. وكذلك بكر وابتكر نفس الكلام فيها، قالوا المراد بذلك هو التبكير بالرواح إلى المسجد يوم الجمعة كما رغب النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك. أقول يجب على الخطيب وهو على المنبر أن يستحضر أسماء الله تعالى وصفاته، فيؤمن أن الله يسمعه، ويؤمن بأن الحفظة يسجلان الخطبة، ويؤمن بوجود الملائكة الخاصين بيوم الجمعة، فكل هذا يجعله يهتم بخطبته وإعدادها وتقوى الله تعالى فيها. معنى اتصال آخر. أيوة نعم.
السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله.
الشيخ عبد العظيم.
أيوة نعم.
حبكم في الله يا شيخ.
حبك الله رضينا فيه.
الله يبارك. الشيخ الوالدة دعم المديرة.
نعم.
مديرة في مدرسة مختلطة.
أيوة.
هل يجوز يعني في الأكل يعني الحل والحل على العمل تاعها يعني نأكل عندها ولا؟
ما علاقتك بها؟
هذه والدتي هذه.
والدتك؟
نعم تعمل مديرة.
أي نعم. جزاك.
أنا هي في مدرسة مختلطة شيخ.
ماشي جزاك الله خيرا.
ثم أنا ما ثم نأكل عندها نأكل عندها شيخ.
نعم نعم ماشي حاضر.
الله يجزيك خير. السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته. نسأل الله تعالى لوالدتك حسن الختام إن شاء الله تعالى والمعاش المبكر حتى تتفرغ لطاعة الله تعالى وعبادته، وأكلك عندها لا حرج إن شاء الله تعالى فيه بإذن الله، ونسأل الله أن يوفقنا وإياك المسلمين ويحب وارضاه. نعم. معنا اتصال آخر.
السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله.
الشيخ عبد العظيم.
أيوة نعم.
ليه سؤالين بارك الله فيك.
تفضل.
السؤال الأول قول في دعاء الاستفتاح، يعني في الآية أقول قل إن صلاتي ونسكي ولا إن صلاتي ونسكي.
لا.
السؤال الثاني بارك الله فيك.
اسمعني، بدون قل.
بدون قل.
أنت الآية قل إن صلاتي، لكن في الدعاء أنت لا تقرأ القرآن بل تقول الدعاء الوارد عن الصلاة، فتقول إن صلاتي، ما تقولش قل إن صلاتي. أما تقرأ الآية تقرأها كما أنزلت قل إن صلاتي، لكن في دعاء الاستفتاح تقول إن صلاتي ونسك. نعم.
السؤال الثاني بارك الله فيك.
نعم.
بالنسبة لغسل الجنابة.
نعم.
يقول يستنشق ويستنفر، أنا أريد أن أعلم ما معنى يستنفر.
ماشي حاضر.
جزاك الله خير.
وإياكم. عندنا في الوضوء كما شرحنا سابقا لعلكم تذكرون قلنا المضمضة والاستنشاق، المضمضة معروف. الاستنشاق هو أخذ الماء من الغرفة في اليد اليمنى بقوة نفس وجذبها إلى أعلى الأنف، ده اسمه الاستنشاق. أما تأخذ كده هذا اسمه الاستنشاق. الاستنثار هو إخراج الماء الذي أدخلته بالاستنشاق، والاستنشاق يكون باليمنى والاستنثار يكون باليسرى. فالاستنثار هو إخراج الماء الذي دخل الأنف بالاستنشاق. نعم، معنا اتصال آخر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ أنا أسأل هل العباءة تكفي؟ يعني هل هي حجاب شرعي؟
الصوت غير واضح، هل انقطع الخط؟ معنا اتصال آخر.
ألو.
أيوه نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخنا سمعت السؤال؟
تفضل.
ما حكم صلاة الظهر بعد صلاة الجمعة؟
صلاة الظهر بعد الجمعة؟
بعد صلاة الجمعة، يوم الجمعة يعني.
يعني يصلون الجمعة؟
ايه عند الشافعية، يعني عند الشافعية.
يصلون الجمعة جماعة مرة بعد الجمعة؟ يبدو أن الخط انقطع.
ألو.
تقول يسألون يصلون الجمعة الظهر أربعاً.
بعد صلاة الجمعة.
بعد الجمعة يصلون الظهر أربعاً. أيوة. جماعة؟
أيوة أربع ركع.
بارك الله فيك. لا شك أن إقامة صلاة الظهر جماعة أربع ركعات بعد الفراغ من صلاة الجمعة هذه بدعة من شر البدع. هذه بدعة من شر البدع، لأنها تجعل الصلوات ست صلوات، والله تعالى فرض علينا خمس صلوات. فيوم الجمعة الظهر هو الجمعة، فلا ظهر بعد الجمعة. فصلاة الجمعة بعد صلاة الظهر بعد الجمعة هذه بدع من شر البدع، والعياذ بالله. نهيب بالمسلمين أن يتخلوا عن هذه البدعة وعن جميع البدع، لأن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، كما صح بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، نعود. اتصال آخر. أيوة نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل.
بضعة أسئلة يا شيخ لو سمحت.
تفضل.
دعاء صلاة الاستسقاء هل اللي هو قبل أداء ركعتين أم بعد؟
دعاء الاستسقاء بعد صلاة الركعتين، يصلي ركعتين ثم يدعو.
وصلاة الخسوف هل بعد الركوع الأول في الركعة الأولى يعيد قراءة الفاتحة والسورة؟
لا، الراجح أن الفاتحة في القراءة الأولى، فإذا ركع والركوع الأول وقام يواصل القراءة ولا يعيد الفاتحة مرة ثانية.
طيب، هل من خلاف بين أهل العلم في قضاء الصلاة بعد خروج وقتها بغير عذر شرعي؟
لا شك أن في ذلك خلافا.
وما حجة كل فريق؟
الذين أباحوا لمن تعمد ترك الصلاة قاسوه على الناس والنائم، وهذا القياس قياس غير صحيح. فالراجح أن من تعمد ترك الصلاة حتى خرج وقتها قد أتى كبيرة من الكبائر وليس عليه قضاؤها، لأن الله تعالى تعبدنا بالصلاة في وقت معين، تعبدنا في الصلاة في وقت معين، فلا تصح الصلاة قبل دخول وهذا الوقت، وكذلك لا تصح بعد خروجه إلا من عذر. فالراجح أن من ترك الصلاة متعمدا لا يقضيها، وتلزمه التوبة النصوح. نعم، اتصال آخر. تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ، يعني بالنسبة في المأمومين في صلاة الجمعة،
نعم،
هل يجوز لهم رفع الإيدين في الدعاء ولا زيهم زي الخطيب؟
نعم. وإيه
الدليل على كده يا شيخ بعد إذنك؟
نعم.
يعني
ماشي.
وجزاك الله خيرا يا شيخ.
وإياكم إن شاء الله. ليس من السنة للخطيب يوم الجمعة في آخر الخطبة الثانية إذا دعا، ليس من السنة أن يرفع يديه في الدعاء، ليس من السنة. لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه على المنبر يوم الجمعة إلا إذا استسقى. كان إذا استسقى رفع يديه وسأل الله أن يغيث المسلمين. أما دعاء غير الاستسقاء فلا يشرع فيه رفع الأيدي للخطيب، وبالتالي إذا كان لا يشرع الخطيب نفسه فلا يشرع للمأمومين الذين يتبعون الخطيب، فلا يرفع الخطيب يديه على المنبر ولا يرفع المصلون أيديهم تحت المنبر. نعم، معنا اتصال آخر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ سؤال بك.
تفضل.
ترك صلاة الوتر إلى ما قبل الصبح، هل يجوز ترك صلاة الوتر إلى ما قبل الصبح ربع ساعة نصف ساعة، هل يعتبر هذا قيام أم لا؟
أي نعم، الوتر ممتد إلى طلوع الفجر، الوتر ممتد إلى طلوع الفجر، فلو أنك أخرت الوتر إلى قبل طلوع الفجر ربع ساعة وثلث ساعة هذا لا حرج فيه ولا بأس. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في الحكمة من الأذان الأول الفجر: إن بلالا يؤذن بليل ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم. يعني الحكمة في أن جعل للفجر أذانان، أذان قبل دخول الوقت وأذان بعد طلوع الوقت أو بعد دخول الوقت. الأذان الأول ليرجع قائمة، يعني اللي بيصلي قيام الليل يعرف أن الوقت دخل فإيه فيوتر عشان الفجر جه والنائم يصحى. نعم، معنا اتصال.
ألو.
نعم،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا دكتورنا يا عظيم؟
أهلا مبارك الله فيك.
زكريا الخطيب بيسوق معاك.
حي الله فضل الشيخ. كيف حالك؟
ازيك؟
الله يبارك لك يا مرحبا.
وحشنا كتير.
الله يبارك فيك يا فضل
الشيخ. منور الشاشة يا دكتور.
الله يوسع عليك ويبارك لك.
وحشتنا خالص والله.
الله يجزاك كل خير. نعم، تفضل في اتصال آخر.
الو.
ايه تفضل.
السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله.
ازيك يا شيخنا؟
الحمد لله.
ربنا يبارك في عمرك يا رب.
الله يبارك لك.
والله انا عايز بس اسال سؤال.
اتفضل.
انا داخل المسجد والاذان بيأذن.
نعم.
مستحب ان انا اردد الاذان ورا المؤذن ولا اصلي؟
جزاك الله خير.
بارك الله فيك يا شيخنا.
الافضل ما دمت دخلت والاذان يؤذن، الافضل انك انت تظل قائما تجيب المؤذن، فإذا فرغ تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتسأل الله له الوسيلة كما علمنا، ثم بعد ذلك تصلي السنة الراتبة مع تحية المسجد إن شاء الله تعالى. نعم، معنا اتصال.
نعم، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخنا بس حبيت أسأل عن صلاة الجمعة بالنسبة للنساء.
نعم.
ممكن أنه تصلى أربع سنة قبلية، أربعة فرض واثنين جمعة، وبعدها أربعة سنة بعدية، وماذا نقرأ في صلاة الفرض؟ سورة الأعلى والغاشية؟ يعني هل هي أنه فقط الأعلى والغاشية أو ممكن أن نقرأ غير آيات؟
نعم نعم، أنت سمعتي.
نعم، ممكن سؤال ثاني؟
طيب اسمعي الجواب الأول. أنت سمعتي أنه لا جمعة على النساء، يعني لا تجب الجمعة على النساء، ولا يجوز للنساء أن يصلين الجمعة في البيت، الجمعة في المسجد. فإذا كنت في البيت فلا جمعة، إنما عليك الظهر. لكن إذا نزلت المسجد وهذا جائز لك، فكما سمعت الآن ليس هناك سنة قبلية، ليس هناك للجمعة سنة قبلية ركعتان أو أربع كما هو في الظهر، إنما هناك يوم الجمعة كما شرحنا، فصلى ما قدر له، صلى 2 4 10 20 100 صلى ما قدر له، هذه السنة القبلية. أما السنة البعدية فهناك بعد الجمعة بعد الأذكار هناك صلاة سنة بعدية أربع ركعات، ركعتان وركعتان. والسنة للإمام في صلاة الجمعة أن يقرأ في الأولى بالفاتحة والأعلى، وفي الثانية بالفاتحة والغاشية. نعم.
نعم.
ما زلت معنا؟
نعم نعم يا شيخ. سؤال ثاني أطلب منك فقط أنه ترشدنا كيف أنه نتوب مثلا من ذنب معين ونحن لا نستطيع.
كيف نتوب من إيه؟
من ذنب معين ممكن. نعم. أنه إنسان يذنب، يعني
ماشي ماشي
ذنب معين، لكن بس أرشدنا أنه التوبة.
ماشي ماشي، حاضر،
شكرا،
بارك الله فيك. الذي يعين الإنسان على الإقلاع من الذنب هو الحياء من الله، يعني الحياء من الله عز وجل من أعظم الأسباب التي تعين المذنب على الإقلاع من هذا الذنب. يعني أنا ذنبي متعود عليه ومش قادر أتخلصه، أستحضر أن الله يراني عند هذا الذنب فاستحضاري أن الله يراني هذا من أعظم الأسباب التي تعين على التوبة إن شاء الله تعالى. نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. معنا اتصال آخر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا شيخ؟
الله يبارك فيك.
ازي صحيح؟
الحمد لله.
معلش أنا حضرتك أكلمك في حاجة كده.
نعم.
أنا كنت بصلي وبقطع.
نعم.
أصلي وأقطع.
نعم.
فبقالي شهر تقريبا طبت إلى الله وبصلي وبقوم قيام الليل وبصبح.
الحمد لله.
وبصوم اثنين وخميس.
الحمد لله.
أنا سألت الشيخ علاء الظهر قال لي لازم تصلي السنين اللي فاتت فأنا 38 سنة.
نعم.
يا ترى أعمل إيه عشان ربنا يتوب عليا في اللي أنا كنت بعمله ده؟
الحمد لله، أبشرك بتوبة الله عليك وهنيئا لك توبة الله عليك، وأنصحك بالثبات واسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتك. اجتهدي إن شاء الله تعالى في الأعمال الصالحة واستقيمي على دين الله عز وجل، حافظي على الصلوات في أوقاتها، حافظي على السنن الرواتب القبلية والبعدية، حافظ على الضحى وعلى قيام الليل ما استطعت، وافعل الخير ما استطعت من صلاة وصدقة وصيام وقراءة قرآن وغير ذلك. واعلمي أن الله قال وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فأبشري بتوبة الله عليك ولا تكلفي نفسك قضاء ما فات في السنين الماضية، لأن هذا تقريبا تكليف بالمستحيل، تكليف بالمستحيل. الله سبحانه وتعالى وضع عن المرأة الصلاة أيام الحيض. الحكمة والعلة إن الصلاة متكررة والمرأة بتقعد حيض 5-6 أيام 7 أيام، فلما تقعد حيض 6 أيام 7 أيام تترك الصلاة، لو قلنا لها عيدي 35 صلاة تركتيها فيها مشق، فكيف بإنسانة تركت الصلاة سنين؟ أما جاء أقول لها لابد أن تقضي الصلوات كل سنة فاتت، هذا تكليف بمشقة. والله تعالى قال وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فهنيئا لك توبة الله عليك، واستعيني بالله واثبتي والله معك. نعم. معنا اتصال آخر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
بارك الله فيك شيخنا الفاضل وفي جميع مشايخنا الكرام.
امين يا رب العالمين.
ربي يعلي ملكتكم في الدنيا وفي الاخره.
امين امين واياكم.
لي سؤال فضيله الشيخ.
تفضلي.
ان هنا في الجزائر اصبحت الافراح تقام بديسك جوكي، فهل يجوز حضور في هذه الافراح مع حضور يوجد نساء فقط؟
نعم. يعني ما ذكر هذا الاسم الذي ذكرتيه يعني تعني به الغناء والمعازف؟
نعم.
جزاك الله خير.
هذا هل يجوز هذا ام لا؟
طبعا جزاك الله خير.
رغم ان اكون في حفل مع النساء فقط وخاصه لو كانت افراح اقارب.
نعم.
ماذا
نعم.
افعل؟
نعم ماشي حاضر.
وفي ولي رجاء الشيخ.
نعم.
اطلب منك ان تدعو لي في قيام الليل، انا انسانه ملتزمه واحب الله واتمنى منك ان تدعين ان يثبت اقدامنا على هذا الدين.
اللهم امين يا رب العالمين.
وان يسترني ويونس وحدتي اني انا يتيمه.
الله معك الله معك.
اتوسل اليك يا شيخنا الفاضل.
حاضر.
انت تدعي لي
خاطر ان شاء الله يسر الله امرك. حاضر ان شاء الله.
اتوسل اليك يا
حاضر.
شيخنا
حاضر ان شاء الله يسر الله امرك يسر الله امرك. تسال اختي الكريمه اصلح الله حالنا وحالها وفقنا واياها وهدانا واياها سواء السبيل، تسال عن الافراح والاعراس التي تكون فيها غناء غير مباح ومعازف وطبل وزمر إلى آخر ذلك من المنكرات التي انتشرت في أفراح المسلمين. أولا نقول النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نأذن النساء بالغناء والضرب الدف في الفرح، عشان أول ما حد يقول لك لا هو فرح ولا ميتم، لا فرح فرح، ويرخص للنساء أن يغنين بالغناء المباح الذي لا يدعو إلى فجور ولا فسوق ولا لفاحش، كلمات طيبة عذبة، ويضربنا بالدف. بل جعل النبي عليه الصلاة والسلام هذا الغناء والضرب الدف هو الفاصل بين الحلال والحرام، قال فصل ما بين الحلال والحرام الضرب الدف، وقال أعلنوا النكاح أعلنوا النكاح. إذن الإسلام راعى عواطف الناس ومشاعر الناس، فأباح لهم في الأفراح والأعراس أن تغني النساء وأن يضربنا بالدف. أما الطبل والزمر والمعازف وآلات الطرب واللهو المستحدثة فهذه من المنكرات وهذه من المحرمات ولا يجوز للمسلم أن يفعلها، ولا يجوز للمسلم إذا دعي إلى عرس يعلم أن هناك منكرات فيه بهذه الصورة أن يشهد هذا العرس مهما كان صاحب العرس قريبا منه. إذا كان قريبي يفعل ذلك أنا ممكن أجامله في غير وقت المنكرات، يعني أروح أقدم له هدية وأبارك له وأجامله، معروف أن هذه المنكرات بتكون مثلا بالليل، أروح له أنا في ساعة من النهار مبارك بارك الله لك أتم الله عليكم بخير وأقدم له هديتي، أشارك أفراحه ولكن لا أشاركه في معصية الله تبارك وتعالى. ولذلك بوب الإمام البخاري رحمه الله في كتاب النكاح في صحيحه قال باب من دعي فرأى منكرا هل يرجع؟ من دعي إلى وليمة العرس وليمة الفرح فرأى في الوليمة منكرا هل يدخل أم يرجع؟ وذكر أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا إذا دعوا فرأوا منكرا فرجعوا إلا أن يدخلوا فيغيروا المنكر بأيديهم. فهذا هو واجبنا، لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو لا يشكن الله أن يعمكم بعقاب من عنده ثم تدعونه فلا يستجاب لكم، نسأل الله السلامة والعافية. نعم، معنا اتصال آخر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
جزاك الله خير شيخنا.
وإياكم.
لا يعطيك العافية شيخنا، بس سؤال.
تفضل.
إذا سمحت لنا شيخ، بالنسبة لقراءة الفاتحة للمأمومين من المأمومين خلف الإمام.
نعم.
يعني ما يقرأ الإنسان أو لا يقرأ بالفاتحة في الصلاة الجهرية.
حاضر.
في الجهرية يعني مفروغ منها، ولكن في الجهرية، وهل يعقل أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعني في وقت التشريع فقط يستمعون من النبي صلى الله عليه وسلم أم أنهم كانوا يقرؤونها؟ ولو يعني يفرد لها حلقة، لأنه يعني يثار حولها جدل كبير. جزاك الله خير.
بارك الله فيك. هذه المسألة، مسألة قراءة المأموم خلف الإمام، مسألة اختلف فيها العلماء اختلافا كبيرا، وكما يقال مع كل منهم أدلته، ولكن ما هدانا الله تبارك وتعالى إليه وظننا أنه الراجح إن شاء الله تعالى هو القول الوسط. فالعلماء في هذه المسألة كما ذكر العلماء والفقهاء ثلاثة مذاهب، طرفان ووسط. الطرف الأول قال يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة في كل صلاة كانت سرية أو جهرية، والطرف الثاني قال لا يجب على المأموم قراءة الفاتحة في كل صلاة سرية كانت أو جهرية. يبقى دول طرفين. الطرف الأول يقول يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة في كل صلاة سرية كانت أو جهرية. الطرف الثاني ضده، لا يجب على المأموم أن يقرأ في السرية ولا في الجهرية. والوسط الذي جمع خيري الطرفين هو أنه يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة في الصلاة السرية ولا يجب عليه أن يقرأ في الجهرية، وذلك جمعا بين الأدلة. الله تبارك وتعالى قال وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، ولم يقل أحد من العلماء بأن الاستماع إلى القرآن خارج الصلاة واجب، فهو في الصلاة إن شاء الله. وقف الحديث إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا. وفي الحديث أيضا أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يقرؤون في أول الأمر وراء النبي صلى الله عليه وسلم في الجهرية، يقرؤون الفاتحة والسورة، يقرؤون معه، هو يقرأ وهم يقرؤون الفاتحة والسورة. ففي يوم قرأ السورة بعد الفاتحة فعلت أصواتهم وراء بالقراءة فنازعوه القراءة عليه الصلاة والسلام، فلما انصرف قال هل قرأ معي أحد منكم آنفا؟ قالوا نعم. قال فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. يبقى هذا أولا نهاهم عن القراءة بما بعد الفاتحة وأذن لهم في الفاتحة، قال فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. وبعد أيام قرأوا معه الفاتحة فنازعوه القراءة، فلما انصرف قال هل قرأ معي أحد منكم آنفا؟ قالوا نعم. قال فلا تفعلوا، فلا تفعلوا يعني حتى بفاتحة الكتاب. ولذلك قال أبو هريرة راوي الحديث فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو القول الوسط والذي نراه إن شاء الله تعالى راجحا في مسألة قراءة المأموم خلف الإمام، والله تعالى أعلم. نعم، اتصال آخر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
مع حضرتك عبد الرحمن من إيطاليا.
أهلا بك يا عبد الرحمن.
والله في الحقيقة أنا كنت عايز أسأل سؤال بالنسبة للجمع بين صلاتين. يعني مثلا احنا بحكم مثلا ان احنا شغالين في بلد غير مسلم، فبنضطر او بتضطرنا الظروف في بعض الاحيان ان احنا نجمع بين مثلا الظهر والعصر او المغرب والعشاء.
لماذا؟
مثلا ظروف العمل مثلا.
ان كنت يا ابا عبد الرحمن شاهدتنا في الحلقة الماضية،
نعم،
فقد تكلمنا عن اسباب الجمع، وقلنا اسباب الجمع السفر والمطر في الحضر والجمع للحاجة العارضة لمن لم يتخذ ذلك عادة. الجمع في الحضر للحاجة العارضة، بمعنى أن عملي اليومي الروتيني ده مفروغ منه، ده لازم أصلي كل صلاة في وقتها، لكن أحيانا يهجم الشغل وضغط الشغل وزحمة الشغل أكتر من اليومي، أكتر من الروتيني. فلو أن إنسانا طرأ عليه عمل طارئ في يوم من الأيام، فمن سماحة الإسلام أنه أعطاه فرصة أن يجمع، إما جمع تقديم أو جمع تأخير. فسمى العلماء هذا الجمع في الحضر لمن لا يتخذه عادة. فإن كنت تضطر أحيانا يوم في الشهر، خد بالك أنك أنت تجمع بين الظهر والعشاء، فلا حرج عليك. أما أن يكون الغالب عليك الجمع فهذا لا يدل شرعا. نعم، معنى اتصال آخر. معنى اتصال. أيوة نعم. طيب أعود إلى ما كنت. معنى اتصال. نعم، يبدو أن الخط انقطع. أقول على الإخوة الخطباء أن يتقوا الله تبارك وتعالى في أنفسهم وفي الخطبة، وأن يعدوها إعدادا جيدا، وأن يعنوا بإتقان وضبط الآيات التي يستشهدون بها، ضبطها قراءة وتجويدا وترتيلا وحفظا، وأن يعنوا كذلك بالأحاديث التي يستشهدون بها في الخطبة بأن تكون حديثة صحيحة ليس فيها ضعيف فضلا عن الموضوع، وأن تكون الخطبة هي كلها قائمة على ثلاثة ركائز: قال الله، قال رسول الله، قال أصحاب رسول الله، لأن هذا هو العلم. وأن يتخلى الخطباء عن الموضوعات الإنشائية وعن القصص والخرافات والأباطيل، وأن لا يكون هم الخطيب أن يكسب رضا الجماهير فيعطيهم ما يستهون. لا يجوز للخطيب أن ينزل نفسه إلى هذه الدرجة. الأصل في الخطيب أنه كالطبيب والجمهور كالمريض، والطبيب هو الذي يشخص الداء ويصف الدواء، وليس من حق المريض أن يقول للطبيب اكتب لي علاج كذا ولا تكتب لي علاج كذا. فعلى الأخ الخطيب أن يعنى بخطبته، وأن يتخلى عن الإنشاء، وأن يتخلى عن القصص والأباطيل، أن يهتم بالقرآن وبالسنة وبأقوال سلف الأمة، فتكون الخطبة كلها كده بركة ورحمة ونور، فيجعل الله تبارك أجعل الله تبارك وتعالى فيها الخير الكثير للخطيب نفسه ولكل من استمع إليه، وينفعه الله سبحانه وتعالى وينفع به ويكتب له الأجر والثواب. وهكذا انتهت هذه الحلقة من هذا اللقاء في الأسئلة الإخوة، ولعل الله سبحانه وتعالى ينفع بها. وما زال الكلام في فقه الجمعة موصولا، فإلى لقاء آخر أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.